أبرار كتاب الله رائدهم وجنتهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الرحمة. طيب، نبدأ بداية في تلقي الاتصالات ثم نجيب عنها تباعا إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا طبيبة ولبس النقاب حديثا، وعندي سيارة خاصة، وعايزة أعرف هل قيادة السيارة للمرأة حرام أم حلال؟ ولو حصل وفاة أثناء القيادة تعتبر سوء خاتمة أم حسن خاتمة؟
لو حصل إيه؟
يعني لو لا قدر الله مت وأنا بسوق السيارة، سوء خاتمة ولا حسن خاتمة؟
حاضر حاضر.
والسؤال الثاني لحضرتك، أنا بحكم عملي كطبيبة بيجي لي بعض المرضى يطلبوا شهادات مرضية علشان انقطعوا عن العمل وسيفصلوا لو ما خدوش الشهادة دي، والطلبة في المدارس بحكم إن إحنا خلاص قربنا دخول المدارس برضو ساعات بيغيبوا أزيد من العدد المطلوب بينفصلوا، يجوا يطلبوا مننا شهادات مرضية. لو إحنا كتبنا الشهادات دي حلال ولا حرام؟
حاضر ماشي.
شكرا لحضرتك.
معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة.
ألو.
أيوة نعم.
إيه حضرتك، أنا كنت بعد ما بصلي مثلا الفرض بتاع العشاء بعمل سجدة لوحدها.
أيوة مفهوم.
بسبح فيها وبدعي مثلا بقول أي حاجة أنا عايزاها. عايز أعرف ده يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر ماشي.
وفي حاجة كمان، صلاة الاستخارة بتجوز في رمضان؟
تجوز في رمضان؟
أو
وإيه اللي هي عدم جوزها يعني؟
يعني ممكن أصليها عادي في رمضان.
طبعا ماشي.
طيب، في حاجة مثلا؟
مع الصلاة أخي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل سؤالك أخي. تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
إحنا نوطي صوت التلفزيون ونتكلم التليفون.
بالله يا شيخ، إحنا بالنسبة لزكاة الفطر.
أيوة.
ألو.
أيوة تفضل.
بالنسبة لزكاة الفطرة. طبعا إحنا عايزين طبعا يقطع حبوب وكده. طبعا أنا واحد من باكستان عايز يلم الزكاة ووديها باكستان بالنسبة للسيول اللي حصلت في باكستان الحالية. فهو جاي امبارح امس يعني بيقول لي ان انا هرمي الزكاه واوديها باكستان عشان السيول اللي حصلت في باكستان، يجوز ان انا اديها له ولا اطلعها حوزه ما اطلعها؟
حاضر ماشي.
وفي سؤال ثاني.
ايوه.
انا مثلا من يعني اول يوم في رمضان الفجر اذن ما شفت ميه.
الفجر اذن اذن يعني انت متاكد يعني؟
بس انا ما يعني انا متاكد الفجر اذن، بس انا سالت ناس قالوا ده عادي ممكن تشرب ميه الفجر بيأذن، فسمعتك انت كذا مره بتقول مثلا ان يجوز الواحد بيشرب ميه بعد الفطر فبعد الفجر.
سمعتني انا؟
ايوه.
انت كنت سمعتني انا بقول يجوز انك تشرب بعد الفجر؟
لا لا مش يجوز، انت بتقول ما يجوز ان الواحد يشرب بعد الفجر.
طيب انا بحسب بت بت
لا 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 يا شيخ
خلاص.
انا عايز اعرف بقى الحكم في اليومين دول.
اجاوب حضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه فاضل الشيخ حضرتك، هو احنا مثلا عايز اعرف مقدار الزكاه للفرد الواحد كام؟
حاضر.
قد ايه يعني؟
حاضر
ماشي شكرا.
ايوه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت اللي بتقول إنها طبيبة وترتدي نقابا وبتقود سيارة، هل يجوز قيادة السيارة للمرأة؟ يعني لا أرى في ذلك بأسا إذا حافظت المرأة على سمتها وأدبها كمن تمشي في الشارع. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا خرجت المرأة من بيتها محافظة على سترها ومحافظة على عفتها وملبسها وحشمتها، يستوي أن تكون في الشارع أو أن تكون راكبة في سيارة إلى جوار زوجها أو ابنها أو في تاكسي أو هي التي تقود السيارة. يعني أنا مش شايف فرق يجعل المرأة مثلا بقيادتها للسيارة تتعرض لفتنة أكثر من غيرها. يعني هي راكبة جنب جوزها كما لو كانت راكبة على اليسار وهي التي تقود السيارة. الفيصل حشمتها، سترتها، التزامها، أدبها، رعايتها لأداب الطريق ورعايتها لأداب النظر وما إلى ذلك. فالأمر فيه إن شاء الله في تيسير. ومسألة برضو أنها تقول لو موتت واحد أو لو ماتت هي وهي سايقة السيارة، طب ليه التشاؤم ده؟ ليه يعني حتة أن أنا أفترض أن أنا أقود السيارة وهموت، واذا مت يبقى انا حسن خاتمه ولا سوء خاتمه؟ ما الناس سايقه سيارات كتير، ويعني لو كان بقى في خوف وتردد وخشيه ان يحدث اي شيء، يبقى خلينا ايه نبعد عن الحكايه دي. لانه اللي كل لو في واحد بيمشي جنب النهر كده وكل ما يمشي يفكر ان يرمي نفسه فيه، فده يتخاف عليه. برضو اللي خاف من القياده لربما يكون حتفه ونهايته فيها، يبقى ما فيش داعي خشيه انه الخوف في حد ذاته شيء صعب، والقياده تحتاج الى تركيز وتحتاج الى قوه والى تصبر والى سعه صدر والى والى والى. فاذا لم يجد الانسان نفسه على استعداد لمثل هذه الاوصاف فلا داعي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. لكن انا بسوق كويس ومطلع رخصه وبلتزم واموري على ما يرام، وحدث حادثه لا قدر الله مثلا في اي شيء وراح ضحيتها سائق السيارة أو ما إلى ذلك، يبقى قدر الله ما شاء فعل. دي أمور ما بنخلش فيها. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده. فيعني أرجو أن تفهم المسألة بهذا الشعور. بالنسبة للشهادات المرضية اللي تسأل عنها الأخت، هو يعني المسألة فيها دقة شوية وفيها شيء من الاحتياط. يعني هو اللي يجي لي أنا أكشف عليه، اعمل له قياس ضغط واعمل له قياس قلب واعمل له مش عارف ايه واعمل له ايه، واقول الواقع اذا كان بيشكو من شيء فيعني اقوله ما فيش مشكله، بحيث ان ياخد هذه الشهاده المرضيه بحق، بحق لا تزوير ولا شهاده على غير حق. انا اقول ان هو مريض وهو مش مريض، اقول ان هو لازم الفراش وهو بيجري ويلعب. يعني محتاجة ان الواحد يكون دقيق في هذه المسائل. يمكن الحالة الوحيدة اللي نستجيز فيها مثل هذا الامر، لو ان واحدا كان من حقه ان يغيب، من حقه ان يغيب، ولا يستطيع، لا يستطيع ان يتخلص من هذا الغياب الا بشهادة مرضية من هذا النوع، وهو على حق ان هو يغيب، عنده عذر قاهر، عذر قاهر منعه من الحضور، ومسألة اضطرارية لا يمكن التخلص منها. ففي مثل هذه الحالة إذا كان هناك أمر لا يجوز الوصول إليه إلا بالكذب، ففي هذه الحالة يعني تبقى المسؤولية بقى على من يحملني على هذا الكذب. لكن بصفة عامة يريد نتحرى وندقق علشان ما نوصلش إن احنا نساعد أحدا على التفلت وعدم الالتزام، ويبقى بعد كده بحجة انها يجيب في النهاية شهادة مرضية ورميها، يبقى خلاص على كده. يعني نجتهد وربنا المستعان. الاخت اللي بتسأل على موضوع السجدة اللي بعد الصلاة، ودي ظاهرة بنشوفها في كثير من المساجد، انك تلاقي واحد بعد السلام يقعد يسبح ويقرأ آية الكرسي والمعوذات وبعدين يروح ساجد. طب انت بتسجد ليه؟ السجدة دي لزومها ايه؟ قال أنا بسجد للدعاء. هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بدعة. السجدة دي بدعة. ليه؟ لأنه العبادة مبنية على التوقيف، مبنية على الدليل. هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يريد الدعاء كان يسجد؟ طبعا الجواب لا. إنما كان إذا أراد الدعاء في السجود يدعو في داخل سجود الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء. طب ساجد فين؟ ساجد فين؟ في الصلاة. لكن خارج الصلاة ما فيش حاجة اسمها إن أنا عايز أدعي أروح ساجد، لا، أرفع يدي. إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يدي أن يردهما صفرا خائبتين. فبالتالي بعد الصلاة ما فيش سجود إلا سجود لي سبب، يا سجود تلاوة، يا سجود شكر مثلا، يا صلاة بسجد فيها. إنما سجود كده وخلاص هذه بدعة، هكذا قال العلماء. فأرجو نحن نفهم ديننا صح عشان ما نتعبدش لله بغير ما شرع الله تبارك وتعالى، فيقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صلاة الاستخارة تجوز في رمضان ولا لا تجوز؟ إيه اللي يمنع جوازها في رمضان؟ ما الذي يمنع جواز صلاة الاستخارة في رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل الله ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. طب أنا هم لي أمر أو في مسألة جات في رمضان، عايز أسافر، عايز أتجوز، عايز أشتري بيت، عايز أروح مشوار معين، مش عارف الخير فين، يبقى صلاة الاستخارة في رمضان زي غير رمضان. دائما وأبدا العبد يلجأ إلى الله، والحديث يقول لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. يبقى الاستخارة دائما في رمضان وفي غير رمضان. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ايوه
من فضل فضلك الشيخ، انا كان جوزي عليه كفارة يمين.
ايوه
وبعدين هو عزم الأسرة، عزم اخواته بجوازتهم بعيالهم وكده، فهو سأل فقالوا له دي كده تعتبر هي كفارة اليمين، قالوا يعني الأقربون أولى يعني، ماشي بعلم ان اخواته يعني مش محتاجين بس احنا عزمناهم كده يعني، فعايزة اعرف هو كده دي كفارة يمينه ولا ايه؟
حاضر حاضر،
جزاك الله خير.
مع الاتصال. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
فضيلة الشيخ عندي عدة أسئلة.
تفضل.
هل المضمضة والاستنشاق من أركان الوضوء أم سنن الوضوء؟ السؤال الثاني، هل يجوز إزالة الشعر من الخدين بالملقط؟ السؤال الثالث، هل يجوز بعد الصلاة عندما أقرأ الأذكار وأنفث أمسح على جسدي؟ سؤال آخر.
بعد بس بالراحة، بالراحة علي، بالراحة علي حتى أستطيع ماشي. أن أنا إيه أكتب. بتقول بعد الصلاة ينفث إيه؟
هل يجوز بعد الصلاة؟
بعد الصلاة.
عند قراءة الأذكار. أن أمسح أنفث وأمسح على جسدي.
طيب إيه تاني؟
هل يجوز بعد الصلاة قبل صلاة الجمعة قراءة القرآن؟ هل هذه صحيح؟
قراءة القرآن جهرا يعني؟
نعم.
حاضر.
بالسماعة.
حاضر مفهوم.
سؤال أخير.
أيوة.
هل رفع الأصبع في التشهد من البداية أم من الوسط أم رفع الأصبع بالنسبة لرفع الأصبع؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
زي حضرتك شيخ.
أهلا بك يا سلام.
عندي 4 سنين حضرتك.
أيوة تفضلي.
أول سؤال، يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟
أيوة. وإيه تاني؟
تاني سؤال، يعني يجب يجوز الخاطب يقعد مع مخطوبته في وسط العيلة؟
في وسط العيلة.
تاني سؤال، الشيخ حضرتك لما بيجي يصلي العشاء بيقرأ الفتحة، أنا بكون لسه ما خلصتهاش، فأنا أنزل معايا ولا أكمل الفتحة بعد كده أنزل؟ رابع سؤال بقى، حضرتك عندنا قرايبنا ما بيحبوناش وما بيصلوش اصلا، ولما بروح عندهم لكننا رايحين عند غرب ما بقاش رايحين عند قرايبنا، وحضرتك السبب كده والدي، لانه لما كل ما بيروح عندهم كانش بياخدنا معاه، وهم اصلا بيحب يعني بيحبوناش وبيبقاش عايزيننا، واحنا ما بنقاش نكلمهم مش عايزينهم حاجه كمان، صح مش عايزين نعمل مش عارفين نعمل معاهم ايه.
حاضر حاضر ماشي. مع الاتصال. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. حضرتك شيخ.
تفضل يا اخي.
يا شيخ معلش سؤال مسك الله يبارك فيك. عندي الوسوسه كذي، شنو العلاج لها؟
عندك ايه؟
وسواس. وسوسه ديما تجيني كذي حاجز بيني.
عندك وسواس؟
وسواس ديما كذي بيني وبين الصلاه.
وسواس يحول فيما بينك وبين الصلاه؟
يحول بيني وبين ربي كذي وبيني وبين الرسول. وديما ديما ديما يا شيخ ان ديما نصلي يعني. نصلي وندعي ربي لكن ما ديما مسيطر عليه.
طيب حاضر حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ انا بس حبيت اسال، انا كنت يعني قبل، انا الحين عمري 30 سنة.
أيوه؟
يعني انا قبل 30 سنة 15 سنة عندي بصوم يعني، بس حسيت انه يعني 15 سنة هذه اللي صمت فيها يعني كأنه الصيام مش مقبول، عشان انا الحين ان شاء الله هداني يا ربي، وحسيت انه يعني في يعني في اشياء ما كنتش اطبقها يعني في يعني لما كنت اصوم. حابة اعرف ال 15 سنة هذم يعني فيني اني يعني مثلا ادفع كفارة ولا صوم ولا شيء؟
لكن كنت صورة الصيام الامتناع عن الاكل والشرب وهذه الاشياء كان قائما؟
كانت قائمة الامتناع عن الأكل والشرب.
ولكن ربما بعض التصرفات الأخرى لم تكن
بعض التصرفات وكمان ما كنتش متحجبة يعني، فحاسة إنه يعني الوضع يعني كأنه يعني الصيام مش مقبول.
حاضر ماشي. مع الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا مولانا؟
اهلا بيك اخي. عليكم السلام،
كل سنه وانت طيب.
ربنا يتقبل منك.
نشكركم على هذا البرنامج.
بارك الله
في سؤال والله يخليك حيرني بالنسبه للزكاه.
ايوه.
بالنسبه للعقارات، انا عندي عقارات بتجيب الايجارات، بس الايجارات في الشهر او في خلال السنه ما فيش توفير، وانا ببعت من هنا، هل يجوز عليها الزكاه؟ هذا السؤال الاول.
انت بتبعت تاني ايه؟ بتبعت من هنا ايه؟
انا ببعت فلوس يعني مش مكفيه هناك، يعني مش مغطي المصاريف،
يعني الايجارات مش مغطيه المصروف.
مش مغطيه المصروف، دي حاجه. الحاجه الثانيه، عندي زوجتي عندها حوالي 200 درهم ذهب. طيب. هل يجوز عليهم الزكاه؟ بس هي ما بتلبسهمش.
طيب
ادي واحده. السؤال الثالث، عندي ريح من 6 جراريط فلوس، يعني بيجي لي فيهم بالسنه 1200 جنيه او 1300 جنيه، هل يجوز عليهم الزكاه؟ عاوز الثلاث نقاط دول تفهمني، وجزاك الله كل خير يا مولانا.
حاضر، بارك الله فيك. طيب نكمل الأسئلة التي سبقت وما لحق بعد ذلك. الأخ اللي كان بيسأل أنه بعض الإخوة من باكستان حضروا ليأخذوا زكوات الناس ويرسلوها إلى إخوانهم لإغاثة المنكوبين في هذه البلاد، يعني مد يد العون والمساعدة إلى هؤلاء وإغاثتهم وإزالة الضرر الذي وقع عليهم، أمر يجب أن يتكاتف المسلمون فيه جميعا ويحاولوا أن يخرجوا إخوانهم مما فيه، مما أحل بهم من أزمة. وده بالحقيقة كما يعني الناس المتصورة مدى حجم الأزمة الكبير جدا جدا، بيقولوا إن دي محتاجة جهود دول، مش جهود أفراد بس، ده جهود دول ودول على مستوى عالمي، لأنه بنية تحتية وأراضي زراعية وبيوت وأساسات وأشياء خربت بسبب هذا الفيضان. فلو أن إنسانا تطوع وهيحمل هذه الصدقات، إحنا بقى مش نديله الصدقات بس، نديله أكثر من كده إذا كان في إمكاننا أن نساعد هؤلاء بما هو أكثر من الزكاة. فإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا بارك وتصل إليهم إن شاء الله. الأخ اللي كان بيقول إن هو سمع أذان الفجر ومع سماعه للأذان شرب مرتين وقالوا له ما فيش فيها حاجة، خلاص أنت حر، أنت اللي قالوا لك. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إحنا الحد بتاعنا الفجر، عندما أسمع الأذان وأنا أشرب أرفع الناء عن فمي، فهذا هو الواجب. لكن أن أسمع الأذان وأنا على يقين أن الوقت قد دخل ومع ذلك أصر على الشرب، علي قضاء يوم مكان هذا مرة أخرى. طيب مقدار الزكاة، هي بتقاس على الحبوب. الحبوب لو قدرناها كده حوالي 2 كيلو نقول و300 جرام أو 2 كيلو وربع من الأرز، 2 كيلو وربع من الأرز. لو عدس أو فول أو لوبيا أو فاصوليا يبقى 2 كيلو، هننزل شوية لأن الحاجات دي تبقى أتقل شوية من الأرز. فلو قدرتوها على الأرز 2 كيلو وربع، 2 كيلو وربع، وده مقدار الصاع. الصاع ده اللي هو إيه؟ اللي هو قدحين من غالب قوت البلد، بياخد كده زي حفنة كده، ها ياخدها مرتين، هو ده الصاع. في عند بعض المذاهب إن الواجب ما هو الصاع، مش 2 كيلو وربع، وإنما نصف هذه القيمة، نصف هذه القيمة. لذلك لو قدرها البعض بأنها 2 كيلو وربع من الأرز، ويجي يقول لك مثلا كيلو الرز النهاردة بحدود 3 جنيه ونص 4 جنيه، يبقى وصلها ل 8 ل 9، واحد تاني يقول لا دي 5، نظرا لنوعية الأرز ونظرا لتقديره على الأدنى اللي هو نصف الصاع. فإحنا بنقول خلينا يعني في دائرة الكرم وما هو أفضل وأوسع، إن إحنا نقول 2 كيلو وربع من الأرز، ها عن كل فرد، كل فرد عاش رمضان كاملا وصامه ومات، ولو مات بعد ايه افطار اخر يوم، او ولد طفل صغير قبل ان تاتي قبل ان ينتهي نهار اخر رمضان، بيخرج الانسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الكبار ومن الصغار. إذا توفر لديه ما يحتاجه وما يغنيه ويكفيه يوم العيد وليلة العيد، هذا الإنسان عليه أن يخرج زكاة الفطر. حتى الفقراء الذين تجمع لهم أموال الزكاة سواء كانت عينية أو كانت نقدية على رأي من يجيز دفع النقد بديلا عن الحبوب، وزي ما بنقول إن الأمر إذا كان فيه اختلاف فالعالم إنما ينكر ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. الفقير اللي بيأخذ أموال أو بيأخذ حبوبا، ها هذا إذا توفر لديه كم يكفيه ويكفي عياله يوم العيد وليلة العيد يجب عليه أيضا أن يخرج زكاة الفطر، شأنه كشأن باقي الناس. ده بالنسبة للزكاة. الأخ اللي كان عليه كفارة يمين وبعدين عزم الأسرة، ها وعمل لهم بقى جلاش وجاتوه ومش عارف ومكسرات ومش عارف وإيه، واحد أفتاه قال له إن ده يكفي عن إطعام 10 مساكين. كيف هذا؟ يعني الآية بتقول فإطعام 10 مساكين، 10 مساكين، والأخت بشهادتها قالت إن هؤلاء الأقارب لا يحتاجون، والراجل جايبهم بنية عزومة، وإلا بقى لو كل واحد عليه يمين هيكفر عنها، يجيب قرايبه ويأكلهم ويشربهم، والأقربون أولى بالمعروف وهم غير محتاجين، يبقى الفقراء يموتوا. فالآية اشترطت إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يبقى يشترط إن أنا أطعم 10 مساكين. أظن الآية واضحة والنص صريح. فكوني أنا أجيب واحد غني وأقول له تعالى أنا عزمك على الغداء ولا على الفطار ولا على العشاء، ما ينفعش الكلام ده. طيب، هل المضمضة والاستنشاق من أركان الوضوء أم من السنن؟ يعني هي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، وربما يكون أرجح إنهم من السنن. حكاية النف، في اليدين، النفخ كده ومسح الجسد بعد التسبيحات التي وردت عقب الصلاة، يا ترى دي صح ولا غلط؟ احنا بنقول والكلام ده قلته في بداية الحلقة ان احنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى بأدلة. اللي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب هو ان انا لما جنام اقرأ وأنفث في يدي وأمسح على جسدي ما استطعت أن أصل إليه من جسدي أمسح عليه. دي السنة كده. فين؟ ساعة النوم. إنما حتة إن أنا بعد الصلاة والتسبيحات والتهليلات والتكبيرات وأدعو وأنفث في يدي وأعمل الكلام ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قراءة القرآن جهرا في المسجد بصوت مرتفع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن كل منكم مناج ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ألا إن كل منكم مناج ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إحنا بنسمع وبنعرف إن كان فيه مؤذن للنبي عليه السلام أساسي اسمه بلال، وكان في من يعاونه من الصحابة عبد الله بن أم مكتوم وصحابة آخرون، لكن من الذي كان يقرأ بصوت جهوري قبل صلاة الجمعة ويسمعه الناس ويجلسون إليه مثلما نراه الآن؟ ما كانش في حد. مين اللي كان بيقرأ صوت الجمعة أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. إنما كل منكم مناج ربه، معك مصحف اقرأ، ما بعرفش اقرأ امسك ذكر من الأذكار، تسبيح، تهليل، تكبير، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أن يفرض على الناس الجميع واحد يقعد يقرأ ويصيط ويجيب دي سيكا ودي نهواند ودي صنبا ودي صبا ودي بياتي، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الأصابع من البداية ولا هو بيستحب مع الإشارة إلى التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، فمع كلمة التوحيد ترفع الأصبع وتنزل أو تبقى إلى نهاية الصلاة، مسألة مختلف فيها يعني. طيب، قراءة القرآن الكريم بدون وضوء جائزة ولا غير جائزة؟ إذا كان الإنسان يقرأ من المصحف وهو يقرأ وردا من الأوراد اعتاد أن يقرأه في كل يوم فيكون حينئذ على وضوء. لو كان بيقرأ من المصحف يعني ماسك المصحف وهو يقرأ وردا جزء جزئين ثلاثة أكثر أقل ورد وهو يمسك بالمصحف يبقى يكون على وضوء. الحالتين الاستثنائيتين اللي من الممكن الواحد يقرأ القرآن فيهما بغير وضوء، واحد إذا كان للتعلم والحفظ ويحتاج دائما إلى أن يمسك المصحف بصفة مستمرة فيشق عليه الوضوء في كل مرة، ده واحد. أو كان يقرأ من محفوظاته دون أن يمس المصحف، فهذا إذا كان يقرأ من رأسه فلا بأس أن يكون على غير وضوء حينئذ. هل الخاطب والمخطوب المخطوبة ممكن يتلاقيان في وسط العائلة؟ هو ما ينفعش على كده أصلا، ما ينفعش أن يلتقي الخاطب بمخطوبته في خلوة أو يخرجوا مع بعض أو يعودوا مع بعض في البلكونة، ها، بعيدا عن أعين الأهل وحضور المحارم، إنما ينبغي إذا ما كانت هناك حاجة إلى هذه الزيارة، إذا ما كانت هناك حاجة إلى هذه الزيارة فلتكن للعائلة، ومع وجود من يشاركهم في جلستهم بحيث أنه ما يبقاش فيه خلوة ما بين الخاطب ومخطوبته. وكل شيء زاد عن حد انقلب إلى ضده. إحنا محتاجين برضو أن إحنا نقنن حكاية الإيه الزيارات وطول فترة الخطوبة والكلام ده كله. الأمور دي محتاجة مراجعة علشان الإنسان ما يقعش في محظور شرعي، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. اللي بيقرأ الفاتحة وراء الإمام، طيب هو بيقرأ الفاتحة الإمام ركع، هل يكمل الفاتحة ولا يدرك الركوع مع الإمام؟ لو بقي من الفاتحة قدر قليل يمكنني إذا أتممته أن أدرك الإمام في الركوع، أتم الفتحة يعني، باقي وصلت مثلا اهدنا الصراط المستقيم وهو ركع، أقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأركع، يبقى أنا أتممت الفاتحة وأدركت الإمام في الركوع. لكن ده لسه بستفتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو ركع، يبقى علي أن أنا إيه أركع مع الإمام، فالمسألة تخضع للاعتبار الذي قلته. الأخت اللي بتقول أن الأقارب لا يحبونهم ولا يريدونهم ويعاملونهم كأغراب وليسوا كأقارب، وهي تحيل هذا الأمر على سلوك والدها الذي كان لا يحرص على أن يصطحب أولاده إلى أعمامهم أو إلى أخوالهم أو ما إلى ذلك، فنشأ نوع من الجفاء ونوع من التقاطع والبعد وما إلى ذلك. يعني إحنا مش عايزين المسألة تستمر على هذا النحو، إحنا محتاجين إن إحنا نضرب السيئة، ها، نضرأ بها بالسيئة الحسنة، أو كما أو الآية القرآن أدرؤون بالسيئة بالحسنة السيئة، والحديث يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، كان وضع غلط وأنت تقرين هذا إن ده وضع ما كانش صح. طب هل نستمر على هذا والتقاطع يستمر ولا نحاول إن احنا نتحمل شوية؟ تخيلي بقى إنه عمر سنين طويلة ونحن على هذا الحال، نيجي النهاردة عايزين نصلح الأوضاع، هل نصلح الأوضاع بجرة قلم ولا بأن نضغط على زر والدنيا تتغير، ولا المسألة تحتاج إلى صبر؟ إذا كان 20-30 سنة عايشين في وضع غير طبيعي والنهاردة عايزين نصلح الأوضاع المعوجة، هل في شهر وفي اتنين ولا في سنة واتنين هترجع الأمور لما كانت عليه؟ يعني محتاجة صبر شوية، ومحتاجة أن احنا لا نقابل القطيعة بمثلها، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصلة من إذا قطعت رحمه وصلها، ولكن الواصلة من إذا قطعت رحمه عمل إيه؟ وصلها. فنجتهد، ولو وجدنا جفاء شوية، لو وجدنا إعراضا، مش عارف إيه الكلام ده كله، ما يأثرش علينا، وإن شاء الله تعود الأمور إلى طبيعتها إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
سمعت الشيخ، عندي سؤال.
نعم.
هل يجوز الخلوة بمرأة أجنبية بمحرم من الرجل؟
تاني الخلوة بالمرأة الأجنبية إيه؟
بمحرم من الرجل.
طب فين خلوة وفين محرم من الرجل؟ أنا برضو مش فاهم. يعني خلوة يبقى رجل وامرأة فقط،
وفي محرم من الرجل يعني
برضو محرم من الرجل. محرم يعني من المرأة ولا محرم من الرجل؟
موجود محرم من الرجل نفسه، مش ليس من المرأة.
لو سمحت لو سمحت، المحرم ده بالنسبة للمرأة يمثل إيه؟
لا يمثل بالنسبة للرجل، لا يمثل بالنسبة للمرأة.
يعني هو بالنسبة للمرأة أجنبي آخر. كده.
فأسكن مرأة.
إيه؟
مرأة وليس رجل.
امرأة أخرى. أنت يعني عشان تعرض السؤال، رجل مع امرأتين.
أيوة.
رجل مع امرأتين. أيوة. ماشي. وهو ليس محرما لأحدهما، لدي ولدي.
لا، في واحدة فيهم محرم.
محرم لمين فيهم؟
للرجل. يعني في مرأة أجنبية.
يعني مثلا أم وأخته.
أيوة. أيوة.
خلاص خلاص كده وصلت كده. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل سؤالك يا اخي.
ايوه معك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
دلوقتي
نوطي صوت التلفزيون ونتكلم بالتليفون.
ماشي. لو سمعت يا شيخ.
ايوه.
دلوقتي في يعني واحد قريبنا جاب لنا طلب رمضان، بس هو فلوسه من فلوس البنك، بس كنوع من الاحراج انا اتحرجت اعاوده. يعني
هو جاب لكم ايه؟ بتقول جاب لكم ايه؟
جاب لنا يعني طلب زي لحمة أو حاجة زي كده.
طيب يا ريت نوط صوت التلفزيون، هو يعني لازم تسمع صوتك والتردد، وط صوت التلفزيون خالص وبعدين
ارفع. ماشي، أنا وطيت خالص.
طيب ماشي. السؤال جاب، أنت متأكد إنها خلاص؟ ماشي، التلفون قطع. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
بارك الله فيك.
بقول لحضرتك، هو يجوز زكاة الفطر اخراجها يعني الايام ديت، مش لازم يعني قبل العيد بيوم او اتنين؟
حاضر.
وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
انا بس كنت عايزه اطلب من حضرتك طلب بعد اذنك. انا كنت عايزه اسال على موضوع القرض. انا دلوقتي معوقه وجوزي معوق، والمفروض ان احنا عايزين نجيب عربيه ان شاء الله حتى مستعمله. فانا كنت عايزه اسال على القرض، هل يعني حرام ان انا اعمله وما عنديش سبيل تاني غيره ان انا ممكن اعمله؟
حاضر ماشي. ايوه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي.
ايوه حضرتك يا شيخ هيثم، كلمه حضرتك على سيد الرحم.
ايوه.
حضرتك اصلا هم بيتصلوش بينا، هم بيتصلوا والدي بس، هم عايزين هو بس مش عايزين احنا. وبعدين في اصلا يعني عمه هي عملت مشاكل بيننا وبينهم، احنا كنا كويسين عادي يعني، اصلا كانش بيسالوا علينا، كان عادي.
انا كلامي واضح انهم ان ده موقف من الطرف الاخر، انا ما اقبلوش بمثله. ربنا سبحانه وتعالى علمنا كده، علمنا ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، فمن عفا واصلح فاجره على الله. وانا لما اقابل السيئه بمثلها يبقى انا باسس ان الوضع ده يبقى على كده، لا احنا عايزين نغير. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. فانا عايز نبقى اخير وافضل. وحديث تاني، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. فمعلش يعني هي فيها، انا عارف ان فيها الواحد عزيز على نفسه، طب انا واحد مش عايز نروح له، طب مش عارف ايه، لكن دي لله سبحانه وتعالى، ومن يعني عمل لله فلن يضيعه الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. والله لو سمحت بس استفسار بسيط، ولو سمحت عايز الاجابه على طول، والله لو سمحت.
يا رب سهل.
هل زكاة الاموال تجوز الى المساجد والفقراء؟
والفقراء
المساجد يعني في مسجد بيتبنى في رحم مني، هل جزء من زكاة الأموال أدفعه للمسجد دون أن الفقراء يعني؟
طيب حاضر حاضر. طيب الاخر بيسال انه عنده وسواس يحول فيما بينه وبين الصلاه وبين وبين ربي وبين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من هذه الاشياء. لابد من البحث عن اسباب اصابه الانسان بمثل هذه الاشياء. احيانا يكون الوسواس سببه سبب مرضي، يحتاج من الإنسان إلى أن يبحث عن أسباب العلاج والوصول إلى التخلص من هذه الوساوس عن طريق العلاج. فإذا كان من هذا النوع يجب عليه أن يبادر إلى استشارة الطبيب المختص في حيث أن ربنا يكرمه ويخرج من هذه الدائرة. إذا لم يكن هناك سبب طبي أو سبب يقتضي التدخل العلاجي، فالنبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة قال له يا رسول الله ما معناه، يعني إنه هو يشعر بوساوس تصل به لا يستطيع أن ينطق بها، فقال ذاك محض الإيمان. وفي رواية ذاك صريح الإيمان. الشيطان تعب معاك وانت راجل بتصلي وعارف ربنا، فعايز بقى خلاص بقى يعني زي ما تقول ها الأسباب الضعيفة مش قادر عليها، فبدأ يصل بك إلى ما هو أكبر شيء عنده كنوع من اليأس ونوع من الوصول بك إلى الكفر والعياذ بالله. فأنت المطلوب في مثل هذه الحالة إن الإنسان يعتصم بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقول كده أعوذ بالله كتير وأدفل عن يساري ها عن يساري بدون ريق، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودائما وأبدا ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار والصلة بالله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء تبعد الشيطان وتحصن الإنسان إذا ما اعتصم بذكر الله عن أن يصل الشيطان إليه. تحتاج المسألة إلى مجاهدة، هتحتاج إلى مجاهدة. وبعدين الإنسان ما يجول في خاطره من وساوس وأشياء هو لا يرضى عنها ولا مؤمن بيها ولا مقتنع بصحتها، هو غير محاسب عليها، هو غير محاسب عليها. إنما المشكلة أن تتحول المسألة إلى ألفاظ تنطق وتصرفات أقوم بيها تمنعني من الخير، هي دي المشكلة، وهو ده اللي عايزه الشيطان بقى. لذلك نقاوم وما نستسلمش، لا يحول ذلك الأمر فيما بيننا وبين طاعتنا لربنا، حتى ولو وجدت، حتى ولو الشيطان قال لنا إيه ما يمنعناش، ونحاول جاهدين إحنا نعتصم بالله. ها الحديث فيما معناه يعني انه وامركم من وصايا سيدنا يحيى لبني اسرائيل وامركم بذكر الله، فان مثل من يذكر الله تعالى كمثل رجل طلبه العدو سراعا فدخل حصنا فتحصن فيه. وهكذا الانسان بذكره لله يتحصن من الشيطان الرجيم. فيعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يخلصك ويخلص إخواننا جميعا من موضوع الوساوس هذه، لكن ليك دور ودور فعال وأساسي، ويعني علاج الوسوسة ترك الوسوسة، أنا ما ألتفتش إليها ولا أعطيها الاهتمام وأنصرف إلى أعمال أخرى فيما هو نافع لنفسي ونافع لأمتي، وبإذن الله تبارك وتعالى يكون في هذا ما يعود عليك بالخير إن شاء الله. بالنسبة للأخ اللي عنده إيجارات لعقارات بتيجي وتتصرف، تيجي وتتصرف ليس يعني لا يبقى منها شيء، بل بالعكس بيبعت كمان زيادة عليها. هو الأشياء المستغلات كالعمارات والمصانع والأشياء المؤجرة، تاكسيات، عربيات، اللي بتدر دخل، أنا مش هزكي العين إنما هزكي الدخل بتاعها. دعونا يعني ننظر كده نظرة تاني وارجع لكم بيها تاني إن شاء الله في مسألة زكاة المستغلات هذه. أنا أعرف إن فيها رأيين، رأي بيقول إنه إذا توفر من هذه الأموال أموال توفرت وبلغت نصابا وحال عليها الحول نطلع عليها زكاة 2.5%، ده رأي من الآراء. وفي رأي آخر بيقول لأ، بيقسها على زكاة الزروع والثمار، يقول لما تيجي نقوم بعد ما خلص المصاريف اللي هي المتعلقة بالتاكسي أو المتعلقة بالمصنع أو المتعلقة بالعمارة، أقوم إيه أطلع عليها زكاة زي زكاة الزروع 5% إلى 10% على الدخل. بس نتأكد بالضبط من الرأي الراجح فيها وأرجع لكم تاني به إن شاء الله في أقرب لقاء يجمعنا بإذن الله تعالى يوم السبت القادم. 200 جرام من الذهب بتوع زوجتك اللي ما بتلبسهمش، طالما أخي الكريم ما بيتلبسوش يبقى لازم يطلع عليهم زكاة. شرط إعفاء الحلي من الزكاة أن يستخدم، شرط إعفاء الحلي من أن تخرج عليه زكاة إن هو إيه يستخدم، ما بيستخدمش يبقى لازم يطلع عليه زكاة 2.5% كل سنة. بالنسبة لريع الأرض الزراعية اللي انت بتقول عليه 1060 جنيه ده في كل سنة، هيجري عليها ما يجري على زكاة المستغلات اللي قلنا عليها، وإن شاء الله يجمعها الإجابة. تابعونا يوم السبت، تكون بس رجعت المرجع 2-3 بحيث أن أنا أكون رؤية يعني إن شاء الله تكون يعني مفيدة لي ولكم إن شاء الله. بالنسبة للخلوة ما بين رجل وامرأتين، إحدى هاتين المرأتين أم لهذا الأخ أو أخت، يعني يا محرم للرجل، طالما رجل وامرأتان ما بقتش خلوة، طالما رجل وامرأتان ما بقتش خلوة. لو رجل وامرأة خلوة، وقالوا أيضا لو رجلين وامرأة تبقى خلوة، رجلين وامرأة، لأن الرجلين يعني الشيطان ممكن يضحك عليهم، لكن امرأتين فإن شاء الله ما فيش فيها خلوة، والأمور تقدر بقدرها. يعني مثلا واحد راح يشوف واحدة في زواج وجابت همها وقعدت معاها في وجود هذا الرجل، لا شيء في هذا. اضطرت امرأة إلى أن تكشف مثلا عن طبيب وذهبت معها أمها مثلا لعدم وجود طبيبة متخصصة في هذا، ماشي مفيش حاجة. بالنسبة لمن أهدى إلى قربائه لحما أتي به من فوائد بنك، لو كان لهذا الرجل دخل آخر، لو كان له دخل آخر خلاف هذه الأموال فكلوه هنيئا مريئا إن شاء الله. إنما لو تعينت الحرمة، لو واحد حاسس إن دي مصدرها حرام، يبقى يجب الامتناع عن قبولها، لأنه ده لون من ألوان الإنكار على من يتعاطى الحرام، وكأني بقول له اللي أنت تعمله ده غلط، لكن أنا قلت له متشكرين وشالين جميلك ده فوق راسنا ومش عارفه إيه، يبقى اللي عمله صح وأنا عارف إنه هو غلط. فيعني محتاجة لو كان له دخل آخر من حلال يحمل عليه. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في هذه الأيام؟ نعم يجوز إخراج زكاة الفطر من الآن، والمهم أنها تخرج قبل صلاة العيد، المهم أن تخرج قبل صلاة العيد، لكن تقديمها قبل العيد ببعض أيام لا بأس به ولا شيء فيه. بالنسبة للأخت اللي بتسأل، هي وزوجها يعني ربنا يشفي المرضى أجمعين، عندهم إعاقات ومحتاجين سيارة، محتاجين سيارة ولا سبيل أمامهما إلا الاقتراض من البنك، الاقتراض من البنك. يعني أنا شايف إنكم تروحوا اشتروا سيارة من أي معرض ما بيتعاملش بالربا وما بيديش قروض وياخد عليها فوائد، حد ممكن يشتري لكم السيارة ويبيعها لكم بالقسط، بحيث إن كنتوا يبقى في وسيط ما بينكم وما بينه السيارة، لكن إن أنا أروح أخد قرض فلوس وأسددها فلوس بفائدة ده غلط، ده غلط. كل قرض جر نفعا فهو ربا، وكل ربا حرام، وربنا سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البائع وحرم الربا. وإنتوا محتاجين ربنا يبارك لكم في سيارتكم وتستمتعوا بيها وتعيشوا بيها في أمن وأمان، الكلام ده مش هيجي إلا إذا حرصنا على الحلال. قال تعالى يمحق الله الربا، يمحق يزيل ويذهب ويدمر الربا، فإحنا مش عايزين نجيب سيارة النهاردة بربا وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ابتلينا فيها، محتاجين إن إحنا نصبر شوية، يا إما حد يشتري لنا السيارة اللي إحنا عايزينها ده إيه ها وبعدين يبيعها لنا يبقى جزاه الله خيرا، او واحد يقرضكم قرضا حسنا يبقى جزا الله الجميع خير. زكاة الأموال للمساجد، زكاة الأموال للمساجد. ما شاء الله المساجد النهارده كتير، وأصبحت المساجد في غير حاجة إليها لكثرتها. فالمسائل ما يجيش النهارده عايز أبني جامع وجنبيها جامع تاني أو ما أديله زكاة، لا، ربنا حدد مصارف الزكاة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله مثلا، ده على اتفاق. أما إن احنا نفتح المصدر أكتر شوية ونقول في سبيل الله يبقى المساجد وي 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 وي، يعني المسألة فيها تحفظ بعض الشيء. عايز يا سيدي تتبرع للمسجد ربنا يكرمك. هو الحكاية كلها ما فيش إلا 2.5% دول إن أنا بتحرك فيهم. طب ما أنا عندي 97.5%، عندي أمور أخرى أنا مطالب إن أنا أسد حاجة الفقير والجائع والعاري واللي هي فروض الكفايات أسأل عنها. أنا محتاج، وإن كان لدى كل الناس ما يكفيهم، أنا محتاج الصدقة. كل امرئ يحشر يوم القيامة في ظل صدقته، فأنا محتاج إن أنا أوسع لنفسي أبواب الصدقات. ولذلك القرآن يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحق المعلوم الزكاة، والآية الثانية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ما قالش معلوم. وده بقى ايه؟ واسع. افرض الزكاة ما قضتش حاجة الفقير والمسكين، يبقى يجب ان انا اديله زيادة عليها، اللي هي بنسميها فروض الكفايات، اطعام الجائع وكسوة العاري وتوفير الحياة الكريمة لكافة الناس. ربنا اداني فلوس وابتلى غيري بالفقر ليرى شكري ويرى صبرة. فالامور محتاجة ان احنا نحتاط ويعني ندفع لجهة يكون فيها الأمر لا خلاف عليه طبعا أفضل وأحسن. نعم، السلام عليكم. معنا اتصال.
السلام عليكم. عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية في الشيخ.
بارك الله فيكم.
معك علاء الشركسي. نعم، حبيت بداية ما أقول لكم كل عام وأنتم بخير.
تقبل الله منا منكم.
وفي والله بدي أحكي لك الشغلة مهمة والله يا في الشيخ.
يعني لكن
يعني أنا بعاني منها، كل الشباب اللي من جيلي بيعانوا منها.
نعم،
وبدها حل، لانه صحيح انه بدها حل. فبتمنى انه ما تقطعوا التليفون وما تجربني الا بس احطك بالصوره مضبوط.
ما انا ما فهمت.
انا بصراحه والله نسونجي، بحب اكمل والله بكل شيء، بحب بنات حواء ودمهم العسل والله، وهالجمال الجذاب اللي خلقه الله.
انا اتمنى يا اخي الكريم، يا اخي الكريم لو سمحت،
رومي وجليت وعبلة اليوم الحج على غطى على الكل والله.
لو سمحت،
شو الحل؟
لو سمحت
يا عقل،
لو سمحت تكلم باللغة الفصحى، اللغة المحلية التي تتكلم بها نحن لا نفهمها.
سيد الشيخ، أنا بصراحة وعدد كبير من الشباب اللي من جيلي نعاني من قصة الحب، الحب العين الزايغة يعني. فأم كلثوم ياما غنت القلب بكل جميل.
يعني تسأل عن قضية حب الشباب والشابات لبعضهم.
لا، حبي واحترامي لكم مش كبير، عرف على الشركة من عمان، عاش الحورية سلم طلع رامن والنسوان مرسلة.
طيب، مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
شيخ، وافقت زوجي على دفع مبلغ من المال رشوة حتى يحصل على إحدى الوظيفة الحكومية. لأنه لم يوفق في إحدى المشاريع الأخرى، وبالفعل حصل على إحدى الوظيفة الحكومية وندمنا على ما فعلناه، فما حكم الشريعة في ذلك؟
طيب، حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يبارك.
لو سمحت، أنا كنت يعني في حصل مشاكل بيني وبين زوجتي، وبعدين انا بيني وبين نفسي بتخيل، يعني بتخيل ان في هي بترد عليا وانا برد عليها، فرميت يمين الثراء على شيء ما حصلش، يعني حاجه ما حصلتش، متخيل انها لو قالت كده انا هرمي يمين الثراء، وتلفظت بيه فعلا.
قلت ايه يعني؟ ماذا قلت؟ محتاجه الامور. طيب، حاضر حاضر. الاخ اللي كان بيسال واللغه معذره يعني غير واضحه، أنا التقطت بعض الكلمات وفهمت منها أنه يتحدث عن قضية الشاب والشابة أو الشباب بصفة عامة والشابات، مسألة العلاقات التي تنشأ ما بين الأولاد والبنات والعيون الزائغة والنظرات الآثمة وما إلى ذلك. طبعا المسألة محتاجة إن احنا ننظر إلى خطورة هذه المسألة ومثل هذه العلاقات الآثمة إلى أي مدى وإلى أي مصير ستؤدي بنا. ربنا سبحانه وتعالى لما نهى عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، ما قالش ولا تزنوا، ولا تقربوا. الأسباب المؤدية إليه ينبغي أن نتجنبها. فمثلا النظرات، نظرة الشاب إلى الشابة أو الرجل إلى المرأة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وسأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، واحد وقع بصره فجأة على امرأة قال اصرف بصرك، وقال يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. فمطلوب من الإنسان أن يتجنب الأسباب المؤدية إلى الوقوع في الحرام، نظرة، خلوة، مهاتفة، حديث عن طريق التليفون أو عن طريق الشات النت أو كل الكلام ده، نغلق هذه الأبواب لنغلق على أنفسنا أبواب الفتن. لأن النظرة بريد الزنا، والوقوع في هذه الأشياء طريق إلى الوقوع في ما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يحافظ على بناته وعلى أخواته وعلى أمه وعلى قريباته، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والنظرة زي ما الحديث وصفها سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فالعلاقات والتساهل وتيسير وصول الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل على غير زواج وعلى غير علاقة شرعية وما إلى ذلك أمور من الخطورة بمكان، وهي سبيل إلى تدمير الأخلاق وتدمير القيم وتدمير الشباب والوصول بالمجتمع إلى الحضيض. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام التي لم تكن مرت في أسلافهم الذين مضوا. فإذا ما نشرت العفة ثوبها على الناس وعاشوا في أمن وأمان وكل واحد مطمئن ويعني مطمئن على سلامة عرضه وسلامة دينه وسلامة حريمه وما إلى ذلك، الناس بتعيش في أمان. فأرجو من الله سبحانه وتعالى هو نداء إلى الجميع أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم ويتقوا الله تعالى في نساء المسلمين، وتتقي الله النساء تتقي الله عز وجل فيما يرتدينه من ملابس وفيما يعرضنه من أزياء. ها إحنا مش ماشيين في الشارع كلية فنون جميلة ولا كلية فنون تطبيقية، إحنا محتاجين إن إحنا نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. وأي امرأة تتعمد إيذاء الرجال بنظرهم إليها تتحمل مسؤولية بين يدي الله وتتحمل أوزارا بعدد من ينظرون إليها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع لما فيه رضا. الأخت اللي بتقول إنها ساعدت زوجها على أخذ رشوة أو دفع رشوة للوصول إلى منصب أو إلى وظيفة حكومية حيث لم ينجح ولم يوفق في أعمال أخرى غير حكومية. طبعا دفع الرشوة معروف، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، لعن الله الراشي، لعن، ومعنى لعن يعني إيه؟ يعني مطرود من رحمة الله، أدي معنى كلمة لعن الله، لعن الله. فهذه خطيرة، وأي حديث يرد فيه لفظ لعن الله كذا فهو كبيرة من الكبائر. طب نعمل إيه؟ نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونندم على فعلتنا ونسأل الله عز وجل أن يغفر زلتنا وأن يقيل عثرتنا ولا نعود إلى هذا مرة ثانية. هذا هو الذي أوصي به، لعل عسى ربنا سبحانه وتعالى يعني يقبل هذا. وربنا سبحانه وتعالى قال في قرآنه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. في سؤال الحقيقة أنا شايف من المهم أن أنا أجاوب عنه من أسئلة الـ SMS. واحدة تسأل ما حكم مكانة زوجي مع بناتي من زوجي الأولاني؟ واحدة طلقت أو كانت لها زوج وتوفي وأنجبت منه بنات، وهؤلاء البنات يعيشن معها في البيت وزوجها موجود، فهي هل يعتبر محرم أم يجب أن يلبسن الحجاب بحضوره مع العلم أنهم في كنفه، مع العلم أنهم في كنفه، يعني دول موجودين، دول محرمات عليه، محرمات اللي القرآن قال عليهم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم دول اسمهم ربائب، فالربيبة زوج أمها محرم لها، لا يجوز له أن يتزوجها بأي حال من الأحوال، حتى خلاص وإن طلقت أمها وإن ماتت أمها خلاص. وبالذات بتقول كمان إنهم عايشين في كنفي وفي حياتي، فعادي جدا يعني وجودهم في البيت بملابسهم العادية بدون تعمد إظهار زينة ولا مفاتن ولا بتاع، إنما ما يلتزمش، لا يلتزمنا بلبس الحجاب والخمار والكلام ده كله في وجوده، والمشقة تجلب التيسير كما هو معروف، وهذا أمر يشق على الرجل ويشق على هؤلاء البنات. هذا ما تيسرت الإجابة عنه في هذا اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. اللهم أعد علينا هذه الأيام باليمن والخير والبركة، وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وارزقنا يا ربنا ليلة القدر قيام ليلها وصيام نهارها وأداء حقها، ولا تحرمنا يا ربنا من بركة الاعتكاف في المساجد وتلاوة كتابك وإخراج الصدقات وكثرة الدعاء في هذه الأيام التي أوشكت على الانتهاء. وبالأمس القريب كنا نقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وقد بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، ينبغي أن نؤدي فيه حقنا، أن نؤدي لرمضان حقه، وأن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا فيما تبقى من أيام، سائلين الله تبارك وتعالى القبول والمغفرة والرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار، رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.